القمر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة في الله، كما سمعتم عنوان محاضرتنا لهذه الليلة الغلاة المعاصرون. وقبل أن نبدأ ونتحدث عن الغلاة المعاصرين من هم، نود أن نتحدث عن ما هو المطلوب منا أولا، ما الذي يجب علينا أن نسير فيه. الواجب علينا أيها الأحبة في الله أن نكون من أهل الاستقامة، من أهل الاعتدال. قال الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أريد منكم يا إخوان أن تستخرجوا لي من هذه الآية ما معنى الاستقامة. أعيد الآية مرة أخرى، يقول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لن تكونوا متقين حتى تفعلوا ما أمرتم به. فماذا أمرنا أيها الأحبة في الله حتى نكون مستقيمين؟ اتباع الصراط المستقيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. إذن ما معنى الاستقامة؟ الاستقامة هي السير على صراط الله المستقيم وعدم الانحراف عنه. وأن هذا صراط مستقيم ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا تتجهوا إلى جهة المغضوب عليهم ولا إلى جهة الضالين، وإنما سيروا على الصراط المستقيم. يوضح هذا الصراط الآية الأخرى، قال الله تبارك وتعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه. فما معنى الاستقامة من هذه الآية؟ التوجه، حسنت، إلى من؟ إلى الإله الواحد بعبادته وحده لا شريك له. وأن من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك وقد انحرف، انحرف عن الصراط المستقيم. قال الله: فاستقيموا إليه، توجهوا إليه، توجهوا إلى الإله الواحد بجميع أنواع العبادة. هذه الاستقامة. الاستقامة هي التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة وعدم صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله. ومن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فقد غلا في ذلك المخلوق، فقد غلا. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما معنى الاستقامة من خلال هذه الآية؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما معنى الاستقامة؟ هي الإقامة، هي الثبات على ماذا؟ على قول ربنا الله. إذا قلت ربنا الله فتفهم ماذا تعني بهذه المقولة. أنت تعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الرب المنفرد بخلقك وملكك ورزقك وتدبير أمورك وجعل شريعة لك تسير عليها. فما هي الاستقامة؟ هي العمل بمقتضيات ربوبية الله تبارك وتعالى لك. من اعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو ربه خالقه ومالكه ومدبر أموره، فليستقم على هذه الكلمة، فليقم عليها، ليثبت عليها وليعمل بمقتضاها. ومن مقتضياتها إفراد الله بالعبادة، من مقتضياتها إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، من مقتضياتها التحاكم إلى شرع الله، من مقتضياتها الرضا بقضاء الله وقدره. فالاستقامة هي أن تعمل بمقتضيات ربوبية الله لك. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. فما معنى الاستقامة من خلال هذا الحديث؟ قل آمنت بالله ثم استقم. نعم، الثبات على مقتضيات الإيمان بالله. الإيمان بالله أن تؤمن بأن الله هو ربك وهو إلهك، وهو سبحانه وتعالى المنفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى، فاثبت على هذا الأمر. إذن الاستقامة يا إخوان ما هي؟ الاعتدال المطلوب منا ما هو؟ المطلوب منا أن نلتزم بالإسلام المحض الخالي من البدعة، أن نلتزم بالإسلام الذي جاءنا به محمد بن عبد الله من عند الله تبارك وتعالى، دون أن نروغ عنه لا ذات اليمين ولا ذات الشمال. الاستقامة أيها الأحبة في الله هي الإيمان والعمل الصالح. لذلك في الآيات التي تلوناها قبل قليل: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الاستقامة هي الإيمان والعمل الصالح، وأي ابتداع في الإيمان غلو وخروج عن الصراط المستقيم، وأي ابتداع في العمل الصالح في العبادة غلو وخروج عن الصراط المستقيم. فالاستقامة هي الإيمان والعمل الصالح. الاستقامة أيها الأحبة في الله هي أن تسير على الإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله من عند الله تبارك وتعالى، دون ابتداع لا في العقيدة ودون ابتداع في العبادة، وأن تثبت على ذلك حتى تلقى الله تبارك وتعالى. تثبت على التمسك بالإسلام حتى تلقى الله جل جلاله. هذه الاستقامة التي أمرنا بها. كيف نستقيم يا إخوان ونبتعد عن دائرة الغلو؟ نستقيم كما أمرنا الله عز وجل. قال الله لنبيه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فكيف تكون استقامتنا؟ أن نلتزم بما أمرنا به فعلا أو تركا، أن نلتزم بذلك دون طغيان، دون مجاوزة الحد، لا إفراط ولا تفريط. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال له: فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. إذن اتباع أهواء الناس وترك ما أمرنا الله عز وجل به، هذا هو الغلو، هذا هو الإفراط، هذا هو التفريط. والاعتدال كيف يكون؟ الاستقامة كيف تكون؟ الوسطية كيف تكون؟ أن نلتزم بما أمرنا به. قال الله عز وجل لنا: أفمن يمشي مكبا على وجهه. مكب على وجهه يعني هذا غرق في الدنيا، لا ينظر إلا إلى ما تحت قدميه. هذا ماذا نسميه؟ هذا غلا في الإقبال على الدنيا، أفرط في الإقبال على الدنيا وفرط في آخرته. ما يرفع رأسه، ما يرفع رأسه وينظر للآخرة، إنما ينظر إلى الدنيا، يريد دنيا دنيا فقط. هذا مكب على وجهه، هذا ماذا نسميه؟ غالي، غلا. هؤلاء أهل غلو، غلو في الاهتمام بالدنيا والإقبال عليها حتى جرفتهم هذه الدنيا وأنستهم آخرتهم. فلذلك أقبلوا على جمع هذه الدنيا من حلال ومن حرام دون مبالاة. وهناك فئة أخرى لم يذكرهم الله، وهم الذين رفعوا رؤوسهم للسماء، مشدودة رؤوسهم إلى السماء ولا ينظرون إلى ما تحت أقدامهم، أرادوا الإقبال على الآخرة على غير منهج الله، فأهملوا الدنيا وانقطعوا عنها وتركوا الدنيا، تركوا الزواج، تركوا العمل الصالح، ينظرون كما يزعمون أنهم ينظرون للآخرة. هذا غلو، غلو في الإقبال على الآخرة وتفريط في إصلاح الدنيا، هذا انحراف أيضا. والمطلوب، المطلوب أن تمشي معتدل، تمشي سوي، فمن يمشي مكبا على وجه أهدى، أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، تنظر للأمام وتصلح ما تحت قدميه. هذا الواجب علينا يا إخوان، أن كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي فيما أنتم فيه، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. المطلوب يا إخوان أن نعمر هذه الدنيا بكل ما فيه صلاح لنا في دنيانا وفي أخرانا. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، طلب منكم عمارتها. لن تصلح آخرتنا إلا بإصلاح دنيانا وفق الشرع الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. نحن يا إخوان أهل الاعتدال، ديننا الإسلامي دون الاعتدال، دين كما يهتم بأرواحنا فيعطيها الغذاء من صلاة وصيام وذكر وخلوة بالله ومناجاة لله، يغذي الروح، دين الإسلام يغذي الروح، وكما هو يغذي الروح هو يغذي البدن، فيأمرنا بالمأكل الطيب والمشرب الطيب، ويأمرنا بالنظافة، ويأمرنا بالصحة، ويأمرنا بالرياضة، وأن تعطي هذا البدن ما يحتاجه. لكن وأنت تعطي البدن ما يحتاجه من مأكل ومشرب ومنكح، يقول لك: لا تنسى أن فيك الروح، فلتجعل لذلك قيمة إيمانية، كل واشرب بسم الله، كل واشرب لتعيش عابدا لله، كل واشرب ولا تسرف، وهكذا انكح لكن بسم الله، وينكح من حلال، وينكح من أجل أن يأتي النسل الطيب الذي يكون ذاكرا لله. وتمتع، تمتع بهذه الشهوة ولك فيها أجر، يغذي هذا البدن ويجعل لهذا الغذاء قيمة روحية، ويغذي هذه الروح ويقول: انتبه، إذا قمت الليل لابد أن تنام، إذا صمت النهار لابد أن تفطر، إذا اعتكفت لابد من العودة للأهل، لأن فيك البدن. ديننا الإسلامي دين الاعتدال، دين الاستقامة، دين الوسطية، دين الخيرية، كما أنه جاء لإصلاح آخرتنا جاء لإصلاح دنيانا، وكما أنه جاء لإسعاد أرواحنا جاء لإسعاد أبداننا، كما هو جاء ينمي فيك الفردية، أن تكون فرد محاسب على أعمالك، تبحث عن نجاح نفسك، يجب عليك أن تهتم بالمجتمع الذي تعيش فيه، وكما أن واجب عليك أن تهتم بالمجتمع الذي تعيش فيه ما تكون إما، لا تنسى أنك فرد، فهو كما يغذي الفردية فينا يغذي الجماعية، وكما يغذي الجماعية يغذي الفردية. ديننا الإسلامي هو دين الوسط، هو دين الاعتدال، هو دين الخيرية. إذا أردنا أن نكون من أهل الاستقامة فلنترك الغلو، غلو المغضوب عليهم وغلو الضالين، فالغلاة المعاصرون إما مغضوب عليهم وإما ضال. من هم المغضوب عليهم؟ المغضوب عليهم هم الذين عندهم علم ولا يعملون به، بل يخالفون ذلك، عندهم معرفة لكنهم لا يلتزمون بالعمل وفق معرفتهم، لكن يخالفون ذلك. قال الله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. من هو أبرز من يمثل هذا الاتجاه؟ اليهود أبرز قوم يمثلون المغضوب عليهم هم اليهود. قال الله عنهم يعرفونه، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم. وقف حيي بن أخطب ومعه يهودي آخر، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قادم للمدينة، فقال الرجل اليهودي لحيي، قال له: أهو هو؟ قال: إي والله هو هو. قال: فما عزمت أن تفعل؟ قال: عداوته للأبد. هو هو يعرفه، وماذا عزم؟ قال: عداوته للأبد، مغضوب عليهم. كذلك أيها الأحبة في الله، يمثل هذا الاتجاه في المسلمين وهم أهل غلو، غلو تجاه المغضوب عليهم، المرجئة، المرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، الذين يريدون أن يكون ديننا مجرد قول يذهب مع الريح. تقول لا إله إلا الله تضمن الجنة ويكفيك، ربك رب القلوب، همشي القلب طيب عليك في العمل. الذين يزهدون الناس في العمل بالصلاة والصيام والزكاة والحج، ما في مشكلة ما دام انك متهاون، انت تعتقد ان الصلاة واجبة، خلاص اكفيك تدخل الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض، ما عليك من مطاوع، ما عليك من كلامهم، خلاص ما دام انت معتقد الصلاة واجبة ما لازم تصلي، قل لا إله إلا الله تدخل الجنة. هؤلاء المرجئة يقول عنهم سعيد بن جبير، يقول: هؤلاء هم يهود أهل القبلة، يهود أهل القبلة. هذا غلو، وغلو معاصر. هؤلاء الذين يزهدون الناس في قضية الحكم بغير ما أنزل الله، ما هي ضروري، هذه من أعمال الجوارح. طيب الحكم أركان المباني الأربعة، الصلاة والصيام والزكاة والحج، إذا اعتقدت وجوبها ما عليك شيء ولازم تصلي. التحاكم إلى شريعة الله عمل جوارح ما يضر. طيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يضر. الجهاد في سبيل الله ما هو لازم. ماذا بقي في الدين يا أخوان؟ ماذا بقي في الدين إذا كان ديننا لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا تحاكم إلى شرع الله ولا جهاد ولا أمر معروف ولا نهي عن منكر؟ إيش هذا؟ صار كاثوليك ولا إيش هذا؟ هذا غير دين الإسلام، هذا ما هو دين الإسلام. دين الإسلام جاء من أجل إصلاح الدنيا، جاء بالعمل. فإذا تجعل الدين الإسلامي إنما هو كلام بس، ما صار دين، ما هو دين هذا يا أخوان. هذا غلو، ويوجد هذا الغلو الآن. هناك من يهون في قضايا أعمال الجوارح، داس المصحف متعمد، ما هو مشكلة، ما هو مشكلة، هذا كفر، لكن يسمى كفر، يعني كفر عملي، وبالتالي ما يخرج عن ملة الإسلام. يدوس المصحف، يدوس كلام الله وهو يعلم أن هذا مصحف، ما هو كفر؟ قال لا، هذا يعني عمل جوارح. يسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويسب الدين الإسلامي، قال لا هذا كلام باللسان، كفر والعياذ بالله. لكن تزهيد الناس في هذه الأشياء هذا غلو يا إخوان، غلو ضد من؟ ضد الفكر الخارجي. فيأتي غلو أهل الإرجاء ويتبعون المرجئة، ويأتي هذا الغلو يزهد الناس في العمل بدين الإسلام. حتى قال إبراهيم النخعي، قال: والله لفتنة الإرجاء عندي أشد من فتنة الأزارقة، أشد من فتنة الخوارج. انظر كيف، لأن فتنة الإرجاء تزهد الناس في التمسك بالدين، تزهد الناس في التمسك بالدين حتى يصبح الدين الإسلامي ما هو إلا كلام. هذا غلو يا إخوان، وهذا سير وفق طريق المغضوب عليهم. كذلك من الغلاة المعاصرين الذين يسيرون في طريق المغضوب عليهم التغريبيون، الذين يريدون تغريب هذا المجتمع هؤلاء غلوا في الحضارة المعاصرة الغربية، رأوا عند الغرب ما أبهرهم، وفي الحقيقة عندهم شيء يبهر، يوجد ما يبهر من النظام، من المباني، من الدقة في إنجاز المعاملات، يوجد ما يبهر، لكنهم غلوا بدلا أن يأخذوا فقط ما يستفيدون منه من الأمور النافعة، قالوا ما يمكن أن نلحق بهم وأن نأخذ النسير في مثل ما سار ونأخذ حضارتهم إلا أن نسير حذو القدة بالقدة، ما يمكن. قالوا كيف تكون عندنا حضارة ومجتمعنا المرأة محجبة؟ كيف تكون عندنا حضارة والمرأة في المنزل؟ كيف تكون عندنا حضارة والمرأة يعني ما تمشي في الشارع سافرة، ما تسبح مع الرجال بالمايوه؟ ما وش هذا؟ أهل التغريب الذين يسمون أنفسهم بالعصرانيين، يسمون أنفسهم بالعقلانيين، يسمون أنفسهم بالتنويريين، تارى عقلانيون تارى تنويريون تارى عصرانيون، ماذا تريدون؟ تنويريون تستنيرون بالفكر الغربي، تريدون بالتنوير الاستنارة بالفكر الغربي، وهم يعيشون في الظلام، تأتي بالظلام الذي عندهم لتنقله لتغطي به النور الذي عندنا. والله عز وجل يقول عن أهل الإسلام: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أهل الإسلام هم أهل النور، أهل الإسلام هم أهل الحياة، وأهل الكفر هم الذين في الظلمات، وأهل الكفر هم الموات، فكيف نأتي بظلمتهم لنستنير بها في حياتنا؟ كيف تستنير بالظلمة؟ ما يمكن هذا، ما يمكن يا إخوان. هؤلاء الذين يريدون الإتيان بالمبادئ الغربية ليطبقوها في بلاد الإسلام، هؤلاء غلاء غلوا في عدم الاقتصار على الأخذ بالنافع، وأرادوا أن يأخذوا بجميع الأشياء. هذا غلو، لكنه في طريق المغضوب عليهم، في طريق المغضوب عليهم. ننتقل إلى طريق الضالين. من هم الضالون يا إخوان؟ الضالون هم قوم عندهم عمل بلا علم، هم من يكون عنده عمل وعبادة لكن بلا علم، وأكثر من يمثل هذا الطرف هم النصارى. قال الله: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وفي أهل الإسلام يمثل هذا الاتجاه الصوفية القدامى، الصوفية أناس أرادوا صلاح الآخرة، أرادوا العمل. طيب، قالوا: ما تصلح آخرتنا إلا بخراب دنيانا. يقولون: الدنيا والآخرة ضرتان ما يمكن تجمع بينهما، ما تتزوج دنيا وآخرة، يا دنيا يا آخرة. فقال: نحن رضينا بالآخرة. طيب، قالوا: نطلق الدنيا ثلاثا. طلقوها ثلاثا. سمعت أحد المشايخ مرة فيه قال: قالوا لنا طلقوا الدنيا، فطلقناها تزوجها الكفار وأطلوا بناتها. طلقوا الدنيا، ثم بعد ذلك أخذها الكفرة، وبعد ذلك أصبحنا عالة عليهم. هذا منهج يا إخوان. يقولون: ما تصلح الآخرة حتى تترك زوجتك كأرملة وأولادك كاليتامى. هذا غلو يا إخوان، ما غلو؟ غلو الضالين، غلو في طريق الضلال. يوجد مثل هذا الغلو؟ يوجد للأسف الشديد. حتى أني مرة حضرت خطبة لأحد الشباب وهو من السلفية بحمد الله، لكنه تسرب إلى هذا الفكر، حتى بدأ الخطبة ببداية قوية جدا، بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال: هي طالق، خطبة نارية، إنها الدنيا، إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة. قال: يا أيها الناس طلقوا الدنيا، انظر إلى ذلك الشاب الذي طلق الدنيا وانقطع إلى المساجد يحفظ كتاب الله، فلما توفي وتأخر عمه في تغسيله وإذا بالملائكة توقظه الحور تقول عجل علينا بهذا، فيثني على هذا المنهج. هذا منهج، هذا ليس منهج أهل الإسلام، منهج مبتدع، منهج غلو، غلو في الضلال. حدث شيء من هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم وجه وبين أن هذا ليس من سنته وليس هو طريق الاستقامة. عندما جاء أولئك الثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فسمعوا أنه يصوم ويفطر، قال أحد مما أنا فأصوم ولا أفطر، وسألوا عن عبادته قالوا يقوم وينام، قال أما أنا فالثاني، أما أنا فأقوم ولا أنام. وسمعوا أنه متزوج النساء، مات النبي صلى الله عليه وسلم عن 9 نساء خاصة له صلى الله عليه وسلم، قال أحد مما أنا فلا أتزوج النساء الثالث. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم وعرف أن هذه بادرة غلو، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ووقف خطيبا وقال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وزار سلمان الفارسي خبير بالأديان وخبير بالفرق الضالة في تلك الأديان، زار أخاه عندما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي الدرداء، فزاره فرأى امرأته رثة، رثة الثياب غير مبالية بثيابه ولا بلباسه، فسألها عن حالها، قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، يعني منقطع عن الدنيا لا نساء ولا أي شيء. قال طيب، فجاء وقت الغداء فقدم أبو الدرداء الغداء لأخيه سلمان، كل، قال والله لا أكل حتى تأكل، إذا به صائم، قال والله لا أكل حتى تأكل، فأكل. ثم جاء وقت الليل فترك أبو الدرداء فقط سلمان يحاول أن ينام، وإذا به يقوم قال ارقد اجلس نم، فيمشي قليل من الليل يحاول أبو الدرداء يقوم قال له نم، حتى إذا جاء الثلث الأخير قال أما الآن فقم، فقام وتعبد لله وحضر صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أبو الدرداء يشتكي، فقد قال له سلمان، قال له إن لربك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، فأتي كل ذي حق حقا، كن متوسط، كن معتدل، كن متوازن. فأبو الدرداء يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يشتكي سلمان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، صدق سلمان. هذا الغلو للأسف وقع في عالمنا الإسلامي، وما زال هذا الغلو يوجد في واقعنا المعاصر، غلو الضالين، غلو الضالين. كذلك أيها الأحبة في الله، من أصحاب الغلو، غلو الضالين، الخوارج. الخوارج غلوا وأصحاب عبادة بلا علم، ما الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم في وصفهم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني أين القرآن؟ في الحلوق، ما يدخل القلوب فتأيه، حفظ القرآن وإتقان له لكن دون فهم للمعنى. عبادة، أهل قيام لليل، أهل جلد في الصيام، لكن بلا علم. يصيح رجل إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، قالوا إن الحكم إلا لله، وخرجوا وتركوا جيش علي، وعلي رضي الله عنه ماذا يحكم؟ يحكم بما في كتاب الله، فحكم رجلين ليحكم بين الناس بما في كتاب الله، لكن هؤلاء أهل ضلال مساكين. مما يذكر عن الخوارج أن عندهم عبادة بلا علم، يذكر أن مجموعة منهم شاهدوا رجل شاهدوا رجلا يدخل بيت مغيبة زوجه غائب عنه، شاهدوه مرارا، فرفعوا أمره إلى قطر بن الفجاء قائدا. فعندما جيء بالرجل فقال: ماذا بكم؟ قالوا: نحن رأيناك تدخل بيت المغيبة مرارا. قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وتلا الآيات ما أن انتهى منها حتى قالوا: تبنى إلى الله، تبنى إلى الله، تبنى إلى الله من ماذا؟ وقافون عند كتاب الله، لكنه انزال في غير محله. الرجل شاهدوه وهو يدخل بيت امرأة غائب زوجها عنها، لكن هذا هو علمهم، عبادة بلا علم. وكان المهلب بن أبي صفرة يعرف عنهم، وهو من قواد بني أمية ممن حارب الخوارج، يعرف عنهم هذه الصفة أنهم أهل عبادة لكن بلا علم. وكان عندهم حداد أهلك جيش بني أمية، أهلكهم. فماذا صنع؟ أخذ أحد تلك الرماح ووضع عليها صرة من المال وكتب: وصلتنا الرماح. قال: ارموا هذا الرمح عندهم، فأعيدوا إليهم. فأعادوا، فلما وجدوا الرمح به مال افتح الورقة فإذا بها: وصلتنا الرماح. خان الله وخان الرسول، خان الله وخان الرسول. ويأتوا للحداد فيقتله. قتلوا رجل منهم أهلك جيش بني أمية بهذا الشكل. مما يذكر طبعا بينهم سرعة اختلاف وبينهم كذا، أن رجل جاء إلى طبعا المهلب بن أبي صفرة أرسل نصراني إلى قطريب الفجاء، قال له: إذا جئت إلى مجلسه فاسجد بين يديه، ودع الأمور، ستحدث بينهم مشكلة ولا نعرف كيف يحلوها بينهم. فجاء دخل وإذا بقطريب الفجاء جالس، فيأتي إلى قطر الفجاء ويسجد بين يديه. قال رجل انزع آية حفظه مباشرة، قال: إنكم يعني النصراني وما تعبدون من دون الله قطر الفجاء حصبوا جهنم أنتم لها واردون. كفر من؟ قائده، كفر قائدهم قطر الفجاء. صاح قطر الفجاء: إنما هذا في من عبد وهو راض وأنا لست راضي. قال أحدهم: أخذ السيف ويقتل النصراني. فيغضب قطر الفجاء، قال: راضي. ويحدث بينهم خلاف، تصبح مشكلة كبيرة. الخوارج يا إخوان هم غلاة في طريق الضلال، غلاة في طريق الضلال. من الغلاة المعاصرين يا إخوان جماعة التكفير والهجرة، غلاة معاصرون يسيرون في طريق الضالين، لأنهم عندهم عبادة وعندهم حب للدين لكن بلا علم. جماعة التكفير والهجرة جماعة في مصر، من خيرة شباب مصر، من خيرة شباب مصر، رغم ما تسمعونه عنهم من كلام، هذا مهندس وهذا طبيب وهذا في كلية الزراعة، وهذا قائدهم شاب اسمه شكري مصطفى، كان في كلية الزراعة سنة ثانية كليا، وإذا به يقبض عليه بتهمة أنه شارك في تنظيم 65 وتنظيم 65 ميلادي. قالوا أن من أهدافه قلب النظام، يأخذ هذا الشاب ما يعرف شيء ويسجن قبل تنظيم 65، آسف، سجن 6 سنوات قبلهم بتهمة أنه ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين. شاب ما يعرف شيء في الدين، يحبس 6 سنوات بدون أي شيء ويعذب. لماذا نعذب؟ لأننا نطالب بتحكيم شرع الله وتفعل معهم الأعاجيب. يعني كانوا يأخذون شخص، أخذوا شخص ترك لحيته من أجل عندهم عزاء فقط، لا يصلي ولا يصوم ولا يعرف الله، فقط فترة العزاء ترك اللحية، فأخذوا في تلك الفترة من الأوتوبيس، فيقول لهم: ده أنا ما بصليش، ده أنا ما بصليش. قالوا: بس أنت خلاص لما ندخلك في التوقيف ذكرنا، قول أنا بتاع الأوتوبيس. قال: خلاص ماشي، وأنا بتاع الأوتوبيس، أنا بتاع الأوتوبيس. ويأخذ 6 شهور، خرج يصلي وخرج كاره. المقصود حدث مصائب، حتى أن فلاح أتوا إليه وأخذوه ليسجنوه، فأخذوه وأخذ أخذوا الجاموسة. فقال يقول لهم طيب أنا متآمر عن النظام، طيب قاموستي عملت لكم إيه؟ القاموسة متآمر عن النظام. فالمشكلة حدثت، يعني حدثت فتنة، وملئت السجون بخيرة الشباب. ما النتيجة؟ يأتي الضابط السيء يحقق تحقيق سيء، فيأتي يقول له اتق الله، قال خلي ربك الآن في الدرج، قفل الدرج. هذا كلام ما يجوز، وصارت فتنة تعرفونها وتعرفون يعني أشياء كثيرة منها. ما الذي حدث لمثل هؤلاء الشباب بسبب هذا الاضطهاد؟ وما عندهم علم يستطيع ينظم لهم هذا، كيف يقاوموا هذا الاضطهاد، وإذا به يحدث انحراف. قال هذا الضابط كافر، والذي عين هذا الضابط كافر، والذي يرضى بمن عين هذا الضابط كافر. كفر الحكومات وكفر الشعوب، خرج كل واحد كافر. بدأت هذه الفكرة عند رجل كان عنده علم، خريج من الأزهر اسمه إسماعيل عبده. هذا الرجل لما بدأت هذه الفكرة عنده تراجع، قال لا هذا في النهاية خوارج، هذا في النهاية تكفير. تراجع، أخذ شكر مصطفى الذي تخصه كلية الزراعة، قال له تتراجع؟ قال ترى، قال فأنت كافر. كفر الشيخ إسماعيل عبده الذي تراجع عن هذا الفكر وتولى القيادة شكر مصطفى، وبدأ يكتب كتب عن السيرة وكيف يعاد الإسلام وكيف كذا. المقصود بعد ذلك يخرج فيكتب كتب، وتبدأ عنده جماعة يقول انظروا الآن ما في علم وعبادة ونية صالحة، قال نريد أن نعيد الإسلام مرة أخرى، ولن يعاد الإسلام إلا كما بدأ. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر المسلمين بالتجمع، ثم بعد ذلك صار الجهاد. طيب ما النتيجة؟ قال النتيجة نحن نهاجر وجميع الحكومات وجميع الشعوب قد عادت إلى الجاهلية مرة أخرى وقد عادت إلى الكفر. طيب والنتيجة؟ قالوا نحن جماعة المسلمين. فجماعة التكفير الهجر هذا اسم إعلامي، ما هو الاسم الذي يرتضونه لأنفسهم؟ يرتضون لأنفسهم أن يسموا جماعة المسلمين، فهم يرون أنفسهم الجماعة الوحيدة المسلمة على الأرض. فبقيادة شكر مصطفى ثم عزموا على الهجرة، لكن ما تمكنوا من ذلك، لكن أنزلوا بيان يطالبون جميع المسلمين من أراد أن يثبت على الإسلام فليأتي ليبايع خليفتهم، ليبايع إمامهم شكر مصطفى، ويتأكد من اكتمال الإسلام فيه، ولا يكتمل الإسلام فيه حتى يهجر دور الكفر ويأتي إلى دار الإسلام ليبايع هذا الخليفة. حدثت هذه الجماعة وكانت نهايتها عام 1398 للهجرة، وبقيت أفكار ما زالت هنا وهناك، بقيت يعني كتنظيم قضي عليه، جماعة التكفير الهجرة تنظيما قضي عليه، لكن أفكار موجودة، بقي بعض الأفكار لكنهم يعدون على الأصابع في بلدان كذا، ما عدا بعض البلدان الساخنة يوجد لهم تنظيم وقوة وهكذا. جماعة تكفير الهجرة انبثق عن جماعة تكفير الهجرة، وأيضا هو غلو، وغلو معاصر في طريق الضلال. جماعة تسمى جماعة التوقف والتبين، جماعة التوقف والتبين هذه انشقت عن جماعة شكر مصطفى. شكر مصطفى يرى المفاصلة الكاملة للمجتمع، ويقول لمن لم يدخل مع جماعتهم يقول له كافر، فهم يرون أنه نقول للكافر كافر. جاءت جماعة التوقف والتبين قال لا، نحن يكون عندنا ما المفاصلة الكاملة، يصير عندنا المفاصلة الشعورية. ما هي المفاصلة الشعورية؟ المفاصلة الشعورية تعيش مع المجتمع الذي يرونه مجتمع كافر، ويرون كل من حولهم كفار، لكن ما نقول لهم كفار، نقول لهم مسلمين مع اعتقاد في داخل القلب أن هذا كافر. هذا تسمى المفاصلة الشعورية والحركة بالمفهوم، هذه من مصطلحاتهم، المفاصلة الشعورية والحركة بالمفهوم، واعتقاد أنهم في المجتمع المكي. في المجتمع المكي معناه طبعا كيف يتزوجون مع من المجتمع، كيف يبيعون ويشترون هم كفار، كيف يأكلون الذبائح. قال نحن الآن نعرف أننا في المجتمع المكي، في العهد المكي، بمعنى أننا يجوز لنا الزواج بهم مع اعتقاد أنهم كفار، البيع والشراء ونحو ذلك والتوارث، حتى يأتي العهد المدني. متى يأتي العهد المدني؟ إذا صار واحد من جماعة التوقف والتبين رئيس، عندئذ تحول المجتمع المكي إلى مجتمع مدني. هذه جماعة التوقف والتبين، أيضا لهم كتب ولهم وجود لكنه قليل. جماعة أخرى من الغلاة المعاصرين في طريق الضالين، جماعة نشأت في باكستان تسمى جماعة الخلافة، قائدها رجل اسمه أبو عثمان الفلسطيني. هذا الرجل لما انتهى الجهاد الأفغاني ورأوا أن الناس المجاهدين قام بعضهم على بعض، وهم كانوا يؤملون بالخلافة ويؤملون بالانطلاق من أفغانستان إلى فلسطين إلى كذا، وإذا بالناس يتحاربون فيما بينهم، قالوا ما الحل؟ قال الحل خلاص، تجمعوا 50 رجل بأسرهم وذهبوا إلى قبائل في باكستان هناك بعيدة عن هذا، ثم أعلنوا أنهم هم جماعة المسلمين في ذلك المكان، وأصدر بيان أنه على جميع المسلمين في جميع أقطار الأرض أن يكفروا بحكامهم وأن يتجهوا إليهم، وتعتبر كل الحكومات باطلة وكل الجمعيات الخيرية باطلة ما لم تأخذ تصريح من قائدهم. وعينوا رجل سموه أبو عبد الله الهاشمي القرشي، كما يزعمون أنه هو أمير المسلمين. أبو عثمان الفلسطيني هو المفكر والمنظر، وهذا هو الخليفة. وكانوا يؤملون أن يجتمع لديهم 120,000 مسلح، واتخذوا عمائم سوداء، طبعا كان عددهم 50 فقط لكن هذه كلها آمال، وأنهم سينطلقون من أرض، سيتجمعون ثم ينطلقون إلى منطقة خراسان، ومن خراسان يذهبون إلى تحرير فلسطين. وأرسلوا رسالة لليهود أنه إما أن تخرجوا من فلسطين أو أن تدفعوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون. أحلام وكلام. وأمروا بتمزيق الجوازات وكذا، وإذا بهم تصبح مشكلة بينهم وبين القبائل الباكستانية، لأنهم يرون جواز استحلال أموال وأعراض المخالف، فكأنهم أخذوا ويكفرونهم، أصلا يكفرون تلك القبائل التي يحتمون فيها، وإذا بتلك القبائل تهجم عليهم وتقتلهم جميعا بأزواجهم بأبنائهم، وقضي على هذه الجماعة. جماعة أخرى من الغلاة المعاصرين في طريق الضالين، وهي جماعة السعيدية في مالي، في مالي منطقة مالي تعرفونها، بقيادة رجل اسمه سعيد. هذه المجموعة كانت تعيش في المدينة، وإذا بهم تطرح مشكلة الأكل من الذبائح. طب هذا الذي ليس من جماعتهم هل يجوز الأكل من ذبيحته؟ هو مسلم يقول لا، لكن هل هو فعلا ما عنده شركيات، ما عنده كذا، هل نحن متأكدين من؟ بدأ الخلاف، فظهرت الآراء أنهم ما يجوز أن نأكل من ذبائحهم. طيب، ومن أكل من ذبائحهم فهو كافر، ومن رأى جواز الأكل من ذبائحهم فهو كافر، وبدأ الغلو. طيب ما النتيجة؟ قالوا يجب علينا أن نذهب نخرج عن هذه البلدة، فذهبوا إلى قرية هناك وأسسوا دار سموها دار الإسلام، دار التوبة، سموها تلك الدار دار الإسلام ودار التوبة، صار لهم نظام ويصلون. ومن غاب عن الصلاة مثلا، ما حضر صلاة الفجر فحضر صلاة الظهر، يحبس إلى صلاة العصر جزاء وفاقا، ويجب على زوجته أن تبلغ عنه، يعني الشخص الذي ما يصلي حاسب. وبدأوا يقيمون الحدود، وبدأوا يدعون الناس إلى الهجرة إليهم وأنهم جماعة المسلمين، وبدأ فكرة التكفير والهجرة. هذا غلو معاصر في طريق الضلال. كذلك يا إخوان من الغلو والمعاصر في طريق الضلال ما حدث عندنا في مجتمعنا هذا من وجود الفئة الضالة. هؤلاء ليسوا من المغضوب عليهم لكنهم من الضالين، ولذلك اسمهم الإعلامي الفئة الضالة، وهذا تصنيف إعلامي، وفيه رحمة بهم، فيه هذا فيه رحمة بهم، معناه أنهم إنما كانوا يقصدون الخير لكنهم أخطأوا وضلوا الطريق. هذا رحمة أم لا؟ رحمة، معناه أن هذه الفئة الضالة أرادت الخير، أرادت نصرة الإسلام، أرادت نصرة المسلمين، لكنها ضلت الطريق عندما استغواهم الأشرار وممن ضلوا، وجعلوهم يسيرون يقذف الواحد بهم في وسط كافر أو كافرا فيقتل نفسه، وقد يقتل هذا ذاك الكافر وقد لا يقتله، وقد يقتل معه مسلمين، وهذا الكافر قد لا يحل له أن يقوم بقتله، فيهلك نفسه رجاء ماذا؟ رجاء الجنة، يريدون الجنة، يريد رفعة الإسلام، رفعة المسلمين، لكنه ضل الطريق. فهذا اسمهم الإعلامي. ما اسمهم الذي يرتضونه لأنفسهم؟ أحد يعرف ما الاسم الذي يرتضونه لأنفسهم؟ يسمون أنفسهم تنظيم القاعدة في بلاد الحرمين، هذا الاسم الذي يرتضونه لأنفسهم، يرتضونه لا يرتضون لأنفسهم تسمية الفئة الضالة يغضبون من هذا الاسم، إنما يرتضون لأنفسهم تنظيم القاعدة في بلاد الحرمين. فهم جاءوا من أجل تحرير هذه البلاد كما يزعمون ويقولون. ما هو التصنيف العلمي لهم؟ هل الفئة الضالة خوارج؟ ما رأيكم؟ هل هم خوارج؟ ها؟ خوارج ولا ليس خوارج؟ خوارج، فيهم شيء من الخوارج. هم ليسوا خوارج، لماذا؟ لأن الخارج من اجتمعت فيه صفتان، الخارج هو من جمع بين الصفتين، الخروج على إمام المسلمين والقول بتكفير مرتكب الكبيرة. هل هم يكفرون من ارتكب الكبيرة؟ هل يكفرون من زنى؟ هل يكفرون من شرب الخمر؟ لا، لكن خرجوا على إمام المسلمين، فهم ليسوا خوارج، وإن كانوا شابهوا الخوارج في بعض الصفات. مثل ماذا؟ مثل استحلال الدماء المعصومة بأدنى الشبه، يستحلون الدم المعصوم بشبهة يسيرة، يأتي إلى مكان مجمع فيه مسلمين فيه كفار ويقول هذه مسألة التترس، قد تترس الكفار بهؤلاء المسلمين نقتلهم ويصبح نحن مقصودنا قتل الكفار، ومن تترس بهم الكفار من المسلمين يعني مع البيعة. هذه استحلال شر البلية ما يضحك، لكن هذا من استحلال دماء المسلمين أو الدماء المعصومة بأدنى الشبه. طالما هذا الرجل ينتمي لتلك البلاد وتلك البلاد عرفت بعداوتها للإسلام، إذن نقتله. طيب مستأمن معاهد كذا، قال نقوم بقتله، يقومون بقتله بأدنى الشبه. إذن هم خوارج؟ الإجابة لا، ليسوا خوارج لكونهم لا يكفرون مرتكب الكبيرة. هل فيهم شبه من الخوارج؟ نعم، في صفات كثيرة، من هذا ومنها سرعة التقلب في الرأي، ومنها احتقار الآخرين. الخوارج يا إخوان، رئيس ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله يا محمد، والله إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. شاب يحكم على نية النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر نفسه صلى الله عليه وسلم بتقوى الله. من يذكر الآخر بالتقوى عادة؟ من يشعر أنه أعلى ولا لا، ويشعر أنه أكثر تقوى. إذن كان يرى نفسه أكثر تقوى من رسول الله وأكثر ورعا من رسول الله، كيف؟ ويتهم نية النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يشابهونهم في اتهام نيات من ليس معهم. هؤلاء أهل الدنيا ما هم علماء، هؤلاء خونة، هؤلاء علماء سلطان، هؤلاء كذا، ويتهمون غيرهم ويقدحون في نياتهم. وأي شخص يطرح كلمة فيها مخالفة لهم مباشرة يحكمون على النية. هذه من صفات الخوارج، هم ليسوا خوارج لكنهم شابهوا الخوارج في أشياء عديدة. هل هم جماعة تكفير وهجرة؟ هل هم من جماعة التكفير والهجرة؟ تفضل. جماعة تكفير الهجرة من اجتمعت فيه صفتان، تكفير الحكومات وتكفير الشعوب. فما رأيكم، هل هؤلاء يكفرون الحكومات والشعوب؟ ماذا يكفرون؟ يكفرون الحكومات، عندهم كل الحكومات منتهية، لكنهم لا يكفرون الشعوب. فهم نقول ليسوا جماعة تكفير الهجرة، بل يكرهون جماعة تكفير الهجرة، لكنهم شابهوهم في ماذا؟ في تعميم الحكم على جميع الحكام بأنهم كفروا. بل يصل بهم الأمر إلى جعل الحكام كالهرم، فيقولون هناك الرئيس وهناك الوزراء وهناك المشرعين وهناك وهناك، حتى يصلون إلى الجند الحامين لهم. هذه يسمونها الفئة الحاكمة، فما يكفرون الحاكم بعينها، الفئة الحاكمة كلها يكفرون، حتى الجند الذين يحمون هذا الحاكم يعتبرونه كفار إذا أقيمت عليهم الحجة يعني بطرق عندهم يستخدمونها. مثلا نأتي الآن للجندي نقول لهم نحن لا نريد قتالك، نحن نريد قتل هذا الكافر، يذهبون للكافر، قام الجندي قال وقيمت عليه الحجة، فصار الجندي ماذا عندهم؟ كافر، لأنه قد أقيمت عليه الحجة. الخشية يا إخوان، ونتمنى أن لا يصل الأمر إلى هذا، أنهم لا يقفون عند الحاكم عند الجندي، يتوجه هذا الحكم إلى الشعب، لأنه الآن تصبح الحرب بينهم وبين الجند. أين موقف الشعب؟ إذا وقف الشعب مع الجندي، مع أنهم قد أقاموا الحجة على الجندي وصار الجندي كافر، لو وقف الشعب مع الجندي فقد ماذا؟ فقد كفر، ويتحول فكر الفئة الضالة إلى فكر ماذا؟ تكفير هجرة، وهذا خطر عظيم. فهمتم هذا؟ يصل بهم الأمر إلى اختبار الشخص، يسألونه من أي دولة أنت؟ قال أنا من دولة كذا. إيش رأيك في الحاكم؟ حاكمهم. فإذا قال عنه مسلم قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، صار عندك مشكلة، عندك إيمان بالله وعدم كفر بالطاغوت، فلا يصح لك لا إله إلا الله، لا تكتمل عندك حتى تكفر بالطاغوت، أنت عندك إيمان بالله، لكن هذا الحاكم طاغوت وأنت ما كفرت به، فهل تصلح لا إله إلا الله يا إخوان؟ قالوا عندك إلا الله وما عندك لا إله، فيصبح عندك ضعف في لا إله إلا الله. فهمتم كيف الانحراف يجر بعضه بعضا في طريق الضلال، في طريق الضلال. هل هم بغاة؟ هل هم بغاة؟ تصنيفهم العلمي نقول فئة ضالة بغاة. ها يا إخوان، الباغي من هو الباغي؟ الباغي هو الذي يخرج على إمام المسلمين لمظالمه لكن دون القول بتكفيره. هل هم بغاة؟ لا، هم يخرجون ويكفرون. الباغي يخرج ولا يكفر، يخرج بالسلاح ولا يكفر، لكنهم شابهوا البغاة. هم ليسوا خوارج لكنهم شابهوا الخوارج، ليسوا تكفير هجرة لكن شابهم، ليسوا بغاة لكن شابهم في الخروج. هل هم معتزلة؟ المعتزلة هو الذي المعتزل يرى الخروج لكنه لا يخرج، المعتزل منظر ويدفع بمن يخرج، يدفع بالخوارج، المعتزل ما يخرج بس كلام. هل هم معتزلة؟ لا، ما هم معتزلة، هم نفذوا خرجوا. والمعتزلي لا يكون معتزلي حتى يأتي بخمسة أصول، نفي الصفات، نفي القدر، لكن هؤلاء لا، هم من أهل السنة والجماعة. طيب، فما هو التصنيف العلمي لهم إذا كانوا ما هم خوارج ولا بغاة ولا جماعة تكفير الهجرة؟ فماذا، ما هو تصنيفهم العلمي؟ ما التصنيف العلمي للفئة الضالة؟ التصنيف العلمي لهم هم الغلاة في التكفير، نسميهم غلاة في التكفير. ما السبب يا إخوان؟ لماذا صنفناهم بهذه الطريقة؟ لأن المسألة التي ضلوا فيها هي مسألة التكفير، لم يضلوا في باب الأسماء والصفات، لم يضلوا في باب القدر، لم يضلوا في باب اليوم الآخر، إنما ضلالهم في ماذا؟ في التكفير. طيب، هل هم يكفرون بالكبائر؟ لا، إنما يكفرون بمكفرات شرعية لكن غلوا فيها، فغلوا في التكفير بالمكفرات الشرعية فسمناهم غلاة في التكفير. فما هو التصنيف العلمي لهم؟ التصنيف العلمي لهم هم الغلاة في التكفير. هنا سؤال يقول الخارج هل هو كافر؟ لا، الخوارج ليسوا كفار، إلا أن فئة منهم ظهرت واندثرت هي التي تنكر الحديث النبوي، هذه هي التي يعني تكفر. لكن الخوارج، علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي قاتلهم، قالوا له كفار، قال لا، هم من الكفر فروا، هم من الكفر فروا. هل وصلنا يا إخوان؟ هل الجماعة التي قامت في الجزائر هل هم خوارج؟ هل كذا؟ وفي في الجزائر في الخلف في جماعة تكفير وهجرة حدثت يعني وفتنة تلك، لكن هل الذين خرجوا يسمون خوارج؟ لا. أين وصلنا يا إخوان؟ إذن الفئة الضالة ما تصنيفهم العلمي؟ التصنيف العلمي للفئة الضالة أن نسميهم الغلاة في التكفير، والسبب لأن المسألة التي ضلوا فيها هي مسألة التكفير، وسميناهم غلاة لأنهم يكفرون بمكفرات شرعية غلوا فيها. كيف غلوهم؟ كيف غلوهم في التكفير؟ غلوهم في التكفير أولا في عدم معرفتهم ما هو الكفر الأكبر على وجه الدقة. يعني على سبيل المثال نأخذ مثال، ما حكم لبس الصليب؟ ما حكم لبس الصليب؟ لبس الصليب ما حكمه؟ كفر. لكن هل كل لبس الصليب كفر؟ هنا تحقيق المناط. هل كل من لبس صليبا فهو كافر؟ هل كل صليب يلبس كفر؟ لو واحد من الأولاد لبس فنيلة فيها صليب كافر؟ ليس كل صليب هكذا. لو أن إنسان لبس وساما فيه صليب هل يعتبر كفر؟ كان الصليب تابعا لغيره وليس أساسا. إنسان لبس الصليب لا لكونه صليب إنما لكونه وسام، هل يعتبر هذا كفر؟ لننتبه يا إخوان لهذه القضية. الصليب هو الذي يعلن فيه الإنسان دخوله في النصرانية، صليب الذي يلبسه الرهبان، فهمنا كيف؟ وهناك كلام كثير للفقهاء في هذه القضية. هذا الكلام الكثير هذا خلاص ما عندهم علم فيه، هذا التوسع في تحقيق المناط لا خلاص هذا ما عندهم علم، لبس صليب فهو كافر، هذا الغلو. فهمتم القضية يا إخوان؟ مثلا مسألة من المسائل رأوا أن فيها حكم بغير ما أنزل الله، مثلا مسائل تحكيم، على سبيل المثال مثلا إنسان اشترى بضاعة مثلا دخان من شركة كافرة، الشركة الكافرة طالبته أن يدفع المبلغ فألزمته أن يلتزم بمقتضى العقد، قالوا طالما يلتزم بمقتضى العقد ويتحاكم ما ماذا تحاكم إلى الطاغوت. طيب كيف نذهب للمحكمة؟ نذهب للقاضي. طيب القاضي مثلا يرى حرمة الدخان مثلا وأن ما يجوز بيعه مثلا، فذهبوا إلى لجنة التحكيم، قالوا لجان التحكيم كفر، ووجود لجان التحكيم كفر، وهذا حكم بغير ما أنزل الله فهذا كفر. يعني إحنا ما نريد نتوسع كثيرا في أرائهم، أن تحتاج إلى دفع الشبهة، فتخشى أن ما يكون في وقت فتعلق بكم بعض الشبهة، إلا عندهم شبهة وشبهة قوية تحتاج إذا ذكرنا الشبهة يكون مباشرة تفنيدها وراءهم حتى لا نخسركم احنا جالسين. فالمقصود هم يأتون ببعض هذه الشبه. من أبرز أفكار الفئة الضالة التي غلوا فيها الغلو في مسألة التكفير مثل ما ذكرنا، وعدم التفريق بين التكفير المطلق والتكفير المعين. يقولون أنتم كسلفية تقليدية وقفتم عند قضية أن هذا الحكم كفر، لكن ما تنزلون على الواقع. نحن المجاهدين ننزل في الواقع، نحن في الساحة، خلاص هذا الشخص كافر على طول مباشرة كافر، لكن أنتم لابد من استيفاء شروط والتأكد من خلوه من الموانع. قالوا هذا متعب، هذا مشوار طويل، لابد أن نأتي به وكذا، خلاص مباشرة كافر، عمل عملا كفريا فهو كافر. أعطيكم مثال الآن وأريد إجابة جماعية، لأن الإجابة الجماعية يكون فيها الخطأ، الإجابة الانفرادية فكر الواحد، فانتبهوا من الإجابات الجماعية. عادة الإنسان عندما ولذلك الإعلام يهتم بهذه القضية، صناعة الرأي الجماعي، يأتي بشيء جماعي فيقلد الإنسان الآخرين ولا يدري، بخلاف لو سألته عن الرأي بمفرده قد تكون إجابته غير الإجابة الجماعية. فانتبهوا لهذه القضية، فهمتم هذه؟ يعني لو كان في وقت الآن كان جرت لكم هذه التجربة، سأل لكم مسألة رياضية وتجيبون عليها إجابة جماعية، أنا أتحدى إذا ما هو كلكم تخطئون بس بشرط تجيبون إجابة جماعية، لكن نخشى يضيق من الوقت. فعلى كل حال أعطوني إجابة جماعية نشوف، عساكم يعني هنا تنجحون فيها. ما حكم الاستهزاء بدين الله؟ إجابة جماعية، إجابة جماعية، لا تخافوا، ما حد يقعد يفكر. ما حكم الاستهزاء بدين الله؟ كفر، ما في إشكال، ما في خوف. طيب لو وجدنا شخص كتب مقالة في جريدة فيها يفهم فيها استهزاء بدين الله، فما حكم هذا الكاتب؟ إجابة جماعية، أي نعم، هذا هو. إذن هذا انتبه، الكاتب نفرق بين الاستهزاء بدين الله حكم كفر، لكن هذا الكاتب هذه المقالة يجب أن نعرضها إلى العلماء، نعرضها على العلماء لينظروا هل هي فعل استهزاء بالدين، ثم إن ثبت أن استهزاء بالدين يأتي به القاضي يستدعيه، نشتكي للقاضي، نرفع أمره للقاضي في بلاد الإسلام، يأتي به القاضي ويبين لهم فيقول لا أنا ما أقصد هذا، أنا أقصد عادة اجتماعية، قال لا هذا دين الإسلام ما هو عادة اجتماعية، هذه ليست من العادات، أنت تستهزئ بأمر أمر الله به ولست تستهزئ بعادة اجتماعية، فينبه وانتهى. عرفنا القضية يا أخوان؟ فإن وجد واحد منا فعلا كفريا أو قولا كفريا في بلاد الإسلام فيجب عليه ماذا؟ أن ينزل الحكم على المعين مباشرة، صح ولا خطأ؟ خطأ، إنما الواجب عليه أن يستوفي الشروط. مثلا أنت ترى أن ترك الصلاة نهائيا كفر، وعرفت أن جارك ما يصلي، فما حكمه؟ كأكمل الفراغ، ما حكمه؟ عند الفئة الضالة كافر على طول، طالما أنه ما صلى ما رأني يصلي فهو كافر. والصواب لا، أنت تنصحه وتعظه وترسل أناس آخرين عليه وينصحونه ويعظونه، فإن أصر تشتكي للقاضي، يرفع أمره للقاضي، يأتي به القاضي، فإذا قال والله أنا أظن تهاون وكسل ما هو كفر، لا، تركها كلية كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وينصح وتقام عليه الحجة. عندهم غلو يا أخوان في قضية الولاء والبراء، لا يرى الإنسان ضلال المغضوب عليه، لا يرى الإنسان طريق المغضوب عليهم، طريق الضالين فتصيبه الحيرة، لا، يسلك طريق الاستقامة، فإن من سار على طريق الاستقامة له سعادة الدنيا وله سعادة الآخرة. هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا جميعا، أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم اهدي من ضل من شباب المسلمين، اللهم اهدي من ضل من شباب المسلمين، اللهم دلهم على طريق الخير وخذ بأيديهم فيه. اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم اهدهم إلى سبل الخيرات وجنبهم طريق المعاصي والمنكرات. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.